بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا في أكتوبر الوردي. هذا الشهر اللي اخترناه أن نسجل مع بعض الناجيات من مرض السرطان مجموعة من الحلقات المتفردة. هذه الحلقات جمعنا لكم خلاصة خبراتهم وخلاصة من تجاربهم اللي مروا فيها من اكتشاف مرض السرطان إلى التعافي بإذن الله تعالى. خرجوا من رحلة الظلام إلى النور، هي ولادة جديدة وبداية لعمر جديد، تدرج في ألوان الحياة، وهذا هو مشوارنا الوردي في لون الأمل. هالبرنامج يأتيكم في عمان مول من هالمكان الجميل والأنيق مع Asian Paints اللي قرروا أنهم يقدموا لكم هالحلقات الجميلة، واللي من خلالها أيضا نستعرض السير الجميلة لضيفاتنا في لون الأمل. معانا اليوم عايشة أحمد العلوي، متقاعدة من شركة تنمية نفط عمان. درست في البداية إدارة أعمال، وفي النهاية قررت أنها تتقاعد بعد 20 سنة من العمل في عدة قطاعات مختلفة. أما حالياً ولأن الحياة فيها أمل، قررت أنها تدرس علم النفس. حالياً هي داعمة لمرضى السرطان وأهلهم، ومصابة ومشخصة منذ 3 سنوات بمرض سرطان المبايض. يمكن البعض يفكر أن الموضوع سرطان المبايض بعيد عن سرطان الثدي، لكن عائشة العلوي عندها الإجابة. أهلا بك يا عائشة معنا.
أهلين، يستعدني حضور وأكون معاكم اليوم على الاستضافة الحلوة وعلى هذه المبادرة الحلوة اللي نتمنى أنك من كل الشركات تقوم بمثل هذه المبادرات.
نورتينا اليوم عائشة حقيقة، وإحنا متشوقين كثير أن نعرف الناس في أول ظهور إعلامي لك عن رحلتك مع مرض السرطان.
شرف لي أن أنا أكون متواجدة معاكم.
عائشة، دائما البداية تكون مع الألوان، في اليوم راح نختار أول لون شفتي قدامك لما شخصوك بالمرض.
طبعا أول لون لازم يكون أسود، لأن في البداية يكون الظلام، لأن المصابة ما تعرف إيش اللي بيصير فيها، ما تعرف أي نوع من الطريق اللي راح تتبعه، ما تعرف أي شيء، فبالنسبة لها يكون الرؤية مش واضحة. فأقدر أقول إن الأول لون لما استلمت الخبر كان بالنسبة لي أسود، لأن ما في وضوحية للخطة العلاج، ما في وضوحية كيف أنا راح أعدي هذه المرحلة، وخاصة أن السرطان دائما مقترن بالموت. فاللون الأسود كان اللون اللي اخترته في هذاك الوقت، ومش أنا اخترته بس فرض علي هذا اللون، لأن لما يكون عندك عدم وضوح في شيء فبالتأكيد بيكون اللون الأسود.
والمجتمع كان له دور، لأن المجتمع أساساً رسم في أذهاننا هذا اللون وهالصورة.
صحيح.
بحيث أنه ربط هذا المرض المخيف والخبيث باللون الأسود.
أكيد أكيد.
كيف جات اللحظة لما شخصوك، ولا حسيت أنه في عرض معين في جسمك؟
بالنسبة لي أنا ما كان عندي أي أعراض، لأن سرطان المبايض عادة يكتشف في مراحل متأخرة، لأن ما في أعراض بالنسبة لي، اكتشفته عن طريق الصدفة. سبحان الله، هذا كان نوع من الدافع اللي ساعدني أن أنا اكتشفت المرض في مرحلة بداية، فهنا كان حسيت يعني أن هذا رحمة رب العالمين أن أنا اكتشفته في مرحلة مبكرة، لأن مثل ما أقولش ما في أي نوع من الأعراض بتعرف أنك أنت مصابة بسرطان المبايض.
المبايض بالذات يمكن يكون نوع من السرطان الخفي.
أيوه،
واللي مستحيل الواحد أن
يكتشف،
يحس بأي عرض معين، خاصة إحنا كنساء يمكن نقول أغلب الوقت أكبر هاجس في راسنا المبايض والتكيسات وإلى آخر ذلك، ونروح المستشفى مليون مرة ودائما الرد لا تكيس حميد وعادي وكذا. فشلون يعني حتى وصلت إلى مرحلة القناعة أنه فعلا لا، هذا هو المرض؟
كان مجرد فحص روتيني، اكتشفوا أن عندي تضخم في المبيض اليمين، فالدكتورة ما شاء الله عليها الله يجزيها كل الخير قالت أنا حدسي كدكتورة رح أطلب منك أنت تسوي MRI. وعلى طول لما سويت MRI اكتشف أن عندي شيء، لكن ما كان معروف سواء كان ورم حميد أو خبيث. سويت الفحص واتضح عندي ورم، فبس ما شاء الله الدكاترة ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعني على طول يعني من خبرتها نصحتني ان انا لازم اسوي العملية في اقرب وقت، لان مثل ما قالت ان سرطان المبايض لا يكتشف في بدايته، فعلى طول نصحتني ان انا اسوي العملية وشلت المبايض، وبعدين اتضح انه سرطان، فبعد كذا خضعت للعلاج الكيماوي والحين على العلاج الهرموني.
أتمنى لك الصحة والسلامة يا رب العالمين، وأكيد مثل ما قلنا الانتقال من اللون الأسود إلى التدرج في اللون شوي.
صحيح.
وين المرحلة اللي حسيتي فيها لا الحين بطلع من اللون الأسود، وشو اللون اخترتي؟
يمكن بدأ لما أنا بديت أتقبل المرض، يعني أول ما بديت أن أنا أتقبل المرض حسيت أن الصورة أوضح بالنسبة لي أنا. لما بديت أفهم الخطة العلاجية، لما بديت أتفهم إيش مفروض يصير معاي، إيش بيصير معاي، فتقدر تقولي من اللون الأسود بدأ يتدرج شوي شوي إلى اللون اللي هو أكثر بياض، لأن الصورة بدأت توضح عندي. الشيء الثاني أقدر أقول اللي ساعدني إن أنا أغير نظرتي أو لوني مثل ما تقولي، اللي هو الدعم اللي أنا حصلته. طبعا الدعم كثير كثير مهم، خاصة لما أتكلم عن الدعم أتكلم عن الدعم النفسي، يعني المستشفيات يقدموا لك الدعم والخطة العلاجية، بس الدعم النفسي كثير مهم بالنسبة للأهل، الأصدقاء، ناس مقربين. حسيت من هذا الدعم غير منظوري للمرض، بديت أن أنا أتقبل، وأنا من النوع اللي يقرأ كثير يعني أو يستكشف كثير، يعني إذا أمر حتى في الدوام بأي تجربة أحب أعرف أنا إيش أواجه، فهذا يمكن اللي ساعدني كثير يعني.
نعم الحمد لله. من هاللون الأبيض أكيد كان في أشخاص مؤثرين، كان في نوع من البحث بعد عن هذا النور أو الإضاءة. شو كان النور اللي ساعدك في ذيك السنوات الأولى؟
أول ما بديت يمكن كان بالنسبة لي أولادي، بس بعد كذا يعني أختي وقفت معي يعني بطريقة خلتني أشوف الأشياء بنظرة ثانية مثل ما أقول، يعني وقفت أختي وزوجي الله يحفظهم يخلي لي إياهم، لأن في وضعي أنا كنت أشوف الأسود، بس بالنسبة لهم هم كان الأمل اللي يخلوني أنا أشوف الألوان الثانية، يعني دعمهم كان كثير كثير مفيد بالنسبة لي أنا، وحسيت إن من خلالهم قدرت أنا أغير وجهة نظري للمرض بشكل عام، وخاصة لما تجيكي لحظة استسلام، فالدعم كثير مهم يعني بشكل عام.
عائشة العلوي، اليوم أنت بهذه القوة والحمد لله بعد ثلاث سنوات. ذكرتي لي قبل أن أطلع الهواء أن المرض غيرك للأحسن.
أكيد.
فرح ننتقل لهاللون المشرق والحلو، ولكن بعد شوي. أول جرعة علاج أول شيء شو كانت وكيف تلقيتيها؟
أنا أخذت أول جرعة، طبعاً بالنسبة لي كان شعور لا يوصف، لأن ما تعرفي تريدي تزوعي، ما تعرفي تريدي، ما تعرفي أعراض جسمك، وخاصة أول مرة لما يمر عليكي هذا العلاج نفسه، يعني أنت ما عارفة إيش الأعراض اللي بتحسي فيها، أنت ما عارفة نفسيتك، هو يصير عندك اضطرابات في الهرمون، ارتباطات في المزاج، يعني كل شيء عندك يكون داون. أيوة. فما عندك إكسبيرينس أنك أنت رح تمري بهذه التجربة، أنت بتحسي بهذه العواطف، يعني عدم وضوح الصورة بالنسبة لك، يعني في المستشفى بيقولوا لك أنت بتحسي بدوار، أنت بتحسي مثلا تريدي تزوعي، الأعراض الجسدية، بس أنت يكون عندك أعراض داخلية نفسية ما تقدري تعبري عنها، ما تعرفي تريدي تصيحي، ما تعرفي تريدي تضحكي، يعني تكوني كونفيوز، يعني أنت وحدك ما فاهمة نفسك، يعني هذه أول جرعة بالنسبة لي أنا. طبعا الحمد لله زوجي كان موجود بس ما يقدر يفهمني، وحتى اللي حواليه تحسي حتى لو شرحتي ما راح يفهموا انت بايش تمري، لان اصلا انت ما قادره تعبري عن نفسك. كانت اصعب مرحله لان الجرعه الاولى، بس لما تمر عليك الجرعه والثانيه والثالثه خلاص انت عارفه وفاهمه نفسك. من هنا يقولوا ليش ان الاكسبيرينس يساعد، لان بعد ما تمر اول جرعه تحسي خلاص الحين انا اعرف انه بيصير لي كذا، رغم ان كل جرعه يصير شيء مختلف، بس على الأقل تكوني أنت فاهمة وواعية إن أنا مشاعري بتصير كذا، أنا بيصير معاي كذا. يعني من بين الأشياء أول جرعة أنا كنت أعزل نفسي عن الناس، وخاصة كان فترة كورونا فكنت أخاف من العدوى، وان المناعة تكون عندي نازلة، فكنت اعرض نفسي حتى كنت اكل وحدي في الغرفة، وكنت 24 ساعة في الغرفة. بس لما جينا على الجرعة الثانية حسيت نفسي لا، ليش ما اجرب اجلس مع الناس؟ ما مشكلة انا البس الماسك واحط المسافة، وهذا كثير ساعدني. فمن التجربة تعلمت انا كيف اعد المراحل، والحمد لله عدت.
الحمد لله عدت الحمد لله. نظرة المجتمع هل غيرت عائشة العلوي ولا خاصة يعني هل كنت اجتماعية قبل وبعدين صرتي انطوائية؟ هل كنت في محيطك مثلا في الأسرة أولا حتى في محيط العمل، كيف كانت شخصيتك؟
أنا من النوع اللي من قبل اجتماعية وأحب أتكلم وأمازح، هذا كان طبيعي. بس لما بديت العلاج الكيماوي لأنه يأثر في المزاج، يأثر، وخاصة أن أنا شلت المبايض وشلت الرحم، يعني بالنسبة لي كان لخبطت في الهرمونات، لخبطت في المشاعر.
لكن نرجع نقول أن الحمد لله عندك عيال أساساً.
الحمد لله الحمد لله.
ما
هذا
لله.
هذا من بين
النقطة أيضا نذكرها.
فهنا لما تمر بتجربة معينة، لما تمر بإكسبرينس معينة، يساعدك أنك أنت تغيري وجهتك. يعني من بين الأشياء اللي صار معاي بعد العملية مباشرة حسيت بحزن شديد، يعني وخاصة أن الإنسان خاصة المرأة تفقد جزء من أنوثتها، هنا حسيت باكتئاب وزعل كثير. بس سبحان الله في نفس اليوم اللي أنا سويت العملية كانت في وحدة ثانية جنبي بسوي نفس العملية، فالدكتورة تقول لي وشافتني حزينة تقولي عايشة قولي الحمد لله أنت عندك 5 عيال، اللي جنبش ما عندها عيال. مهنة تحسي رحمة رب العالمين يعني فوق كل شيء. يعني أنا الله ابتلاني بهذا المرض الحمد لله، بعد ما أكرمني ب5 عيال الحمد لله. فهنا تبدأي تتقبل الواقع، تبدأي تشوفي الأشياء بمنظور مختلف، تبدأي تتقبلي المرحلة اللي أنت تمر فيها وتاخذينا بروح إيجابية، تاخذي إيش الدروس المستفادة، ليش أنا كعايشة مريت في هذه التجربة، إيش رسالتي أنا، ليش ربنا ابتلاني بهذا المرض. فترى في النهاية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأكيد في شيء أنا ميزني عن البقية واللي خلاني أنا أمر بهذه التجربة الفريدة.
وهذا يعتبر الاختبار الحقيقي للإنسان
كثير،
لأن الإنسان يعني يمكن أنه يستسلم وطبيعة نفسيته وحياته تعتبر أن هاي الابتلاء نوع من شخصنة.
أيوة.
سبحان الله، فيمكن هو ينتكس بشكل أكبر يعني بهذه.
وفعلا خلي عن النفسية، حتى العلاج نفسه يعني المواد الكيميائية اللي تدخل في الجسم مثل ما قلت تلخبط الهرمونات، فمن هنا تكون أنت دائما نفسيتك تحت، دائما تكون أنت مكتئبة، هذا شيء طبيعي لأن مواد كيميائية في جسمك. من هنا إذا الشخص خلاص بدأ يتقبل المرض وبدأ أنه يعني يريد فعلا يحارب المرض، يبدأ بالروح الإيجابية. أيوة الحمد لله.
وأكيد الروح الإيجابية يعني تحتاج لها طاقة أيضا
كثير،
يعني مو بسهلة الواحد يتكلم عن الروح الإيجابية، لأن أساس المرأة أيضا غير أن القلب اللي يحركها والمشاعر، المبايض مثل ما ذكرت أن أساس الهرمونات يعني الموجودة فيها. كلمين الطبيبة كيف هيأتك لمسألة أن الهرمونات بتتغير أو أن راح تحتاج إلى شيء معين يحفز الهرمونات، ونعرف ارتباطها بهالجوانب شوي.
للأسف بالنسبة للطبيبة قالت لي إن إحنا لازم نسوي لك عملية ونشيل المبايض، بس للأسف ما كان في أي نوع من التوضيح. التجربة اللي أنا مريتها اكتشفتها من نفسي طبعا كانت كثير صعبة. أتذكر حتى المجتمع في بداياته يعني ما كان سند بالنسبة لي، ليش؟ لأن هم ما عندهم أصلاً خلفية. أتذكر من بين الناس اللي زاروني قالوا لي تعرفي معظم الناس اللي شالوا المبايض صاروا مجانين.
لحظة.
هي ما إنها تتكلم على أساس
هو الاستقرار النفسي
لأن أصلاً
شو قصدها، أي
لأن بالنسبة لها الصورة ما واضحة. وش فعلاً تمر في مرحلة تحس نفسك إنك أنت ما قادرة تتأقلمي أو تتقبلي، لأن في النهاية هرمونات. فالحمد لله مديري في الدوام قال لي عايشة حاولي تقرأي أكثر، تشوفي تجارب الغرب، لأنهم يتكلموا بكل شفافية، يتكلموا بكل وضوح، بحيث أنت تقدري تستفيدي من تجاربهم. وفعلا هذا اللي صار معي، يعني كل ما كنت أحس نفسي أن أنا أمر في هذه المرحلة كنت أحاول أقرأ كثير، كنت أحاول أكتشف كثير. فلما تعرفي السبب أن هذا شيء طبيعي اللي أنت تمر فيه، هنا تبدأي أنت وحدك فاهمة نفسك. يعني مثلا على سبيل المثال عرفت أن أنا لما أكون في وضع معين أنا أكتئب زيادة. على سبيل المثال لما أكون وحدي في وقت فراغ صرت نفسي أشغل نفسي. اكتشفت مثلا الرياضة المشي واجد يساعدني أن أنا أتخلص من الهرمونات، صرت أحدد وقت للمشي أو بعض الأكلات. فاكتشفت من خلال الإكسبيرينس اكتشفت فيه أشياء ساعدتني أنا وحدي أن أنا أتغلب عليه، بس ما للأسف ما كان في يعني ما كان في شيء واضح إنه بيخبرني أنت بتمر كذا وكذا وكذا.
لأنك مثل ما ذكرتي أن الطبيبة دورها يمكن هو يتلخص في العلاج،
في العلاج فقط،
في الدواء، وأما الشخص اللي مر بالتجربة بنفسه هو اللي يشعر بكل تفاصيلها وأمورها.
هذا اللي حمسني أكثر إن أنا أكون سند لغيري ودعم لغيري، لأن أنا مريت في هذه التجربة، أنا عرفت إيش اللي بيصير لي وإيش اللي صار لي وكيف مفروض أسوي. هنا تيجي دورنا لما إحنا نقول كناجيات نحب ندعم مرضى السرطان. ليش؟ على أساس إحنا بنفهمهم وبنعرفهم بإيش يمروا، إيش مفروض. طبعاً مش الجانب العلاجي، إحنا نتكلم عن الدعم النفسي أكثر شيء. نساعدهم إن هم يتغلبوا على المرض مثل ما إحنا تغلبنا.
لأنه هي مراحل أو خطوات. صحيح. مثل ما تقولي، يعني مرحلة الصدمة، مرحلة التقبل، ثم مرحلة أحياناً في مرحلة انتكاستين ثلاثة تصير.
حتى على فكرة بعد العلاج اللي هو مرحلة الأجسمنت، يعني من بين الأشياء أنا كنت دائماً أريد أرجع مثل ما كنت سابقاً. كنت أقول لا يا عايشة، زمان كنت تركيزك 100% فالحين لازم أرجع 100%. بس طبعا هذا شيء ما يصير، لان في النهايه لما تمر في مرحله علاج اشياء كثيره تصير في عندك لخبطات. فدائما انا اقول بدل ما ترجع مثل ما كنتي ابذلي مجهود انك تكوني بست فيجن من اللي كنتي عليه سابقا، واللي فادني كثير الحمد لله.
نعم، نسخه جديده ونسخه جميله ان شاء الله. ذكرتي لنا ايضا انك في هذه الحاله الانفعاليه أنك اتخذتي بعض قرارات الصعبة شوية.
صحيح.
خبرينا عنها.
هذه نصيحة على فكرة، أن لما تكوني فترة العلاج لا تتخذي أي نوع من القرارات، لأن في النهاية عندك لخبطة في المشاعر، في النفسية، لخبطة في كل شيء. من بين القرارات اللي أنا اتخذتها اللي هو تقاعد، على أساس مثل ما قلت لك أن الرؤية ما كانت واضحة بالنسبة لي، هل أنا بعدي من المرض، هل بشفى من المرض، وبعدين قدراتي أنا كعائشة، هل أنا بقدر أربي عيالي وأشتغل وأتعالج في نفس الوقت؟ فمن بين القرارات اللي أنا اتخذته أن أنا تقاعد، تقاعد طبي. بس
ندمتي؟
بعض الأحيان، مش دائما.
كيف عوضتي هذا الشعور أنك تريدي تخرجي للمجتمع مرة ثانية؟
بديت أدرس علم النفس. على فكرة هذا التخصص أنا من قبل نفسي أدرسه، بس كان بحكم عملي، كان درست إدارة أعمال. بس لما حسيت أن أنا حصلت الوقت اللي يعني متوفر بالنسبة لي، هنا التجأت أن أنا أكمل دراستي، أخذ شهادة بكالوريوس علم النفس، بحيث من هذه الشهادة أقدر أساعد غيري وأفيد غيري، وخاصة مثل ما قلت لك الدعم النفسي كثير مهم.
اليوم عائشة العلوي أين ترى نفسها بين الناجيات؟ وهل وصلت صوتها ولا تحتاج أنها توصل المزيد؟
نحتاج أن نوصل المزيد، لأن للأسف بشكل عام إحنا نهتم بالشهر الوردي فقط، يعني يتم الوعي، يتم الأوينس في شهر أكتوبر فقط، بس السرطان موجود في كل أيام السنة. يعني يحتاج أن إحنا سواء كان القطاع الصحي، يحتاج بالنسبة لنا القطاع الإعلامي أن يكون، وخاصة أن في تزايد في مرض السرطان، يعني ما مثل قبل لما بيقولوا إن نسبة بسيطة، بس الحين العدد فيه تزايد، وش أنا أحس من رأيي إنه يحتاج وعي أكثر، يحتاج حتى الناجيات يبدأوا يتكلموا ويخرجوا من الصمت على أساس لمساندة مرضى غيرهم. يعني في نفس الوقت الناجيات موجودات مستعدات إن هم يقدموا الدعم، بس المشكلة اللي يمنعنا إن ما في طرق واضحة بالنسبة لنا، يعني ما في كيف أشرح، يعني ما في باث واضح إن إحنا نقدر نساند المرضى. يعني إحنا يلجؤوننا نكون موجودين لما هم يلجؤونا، بس إحنا نريد نكون متواجدين دائما حتى إذا المريض ما يعرف يوصل لنا، وإحنا واجد نعاني من هذا الشيء. يعني مثلا أنا بعرف إن شخص تشخص بالسرطان مستعدة إن أنا أدعمها، بس أنا ما أقدر أوصل لها. إلا إذا هي بطريقة ما قدرت توصل لنا.
وهذا صعب أيضا. كثير صعب. كيف بتعرف أن هناك حد اسمه عائشة العلوي أو شخص معين؟ مبادرات اللي تجتمعوا فيها مع بينكم بين بعض كناجيات لأي درجة تفيدكم أنتوا وترسم لكم مثل ما قلت طريق جديد يعني؟
أيوة، يعني من المبادرات اللي إحنا نسويه مثلا اللي هو الفحص الذاتي خاصة في المدارس، وش بيساعد كثير ان الجيل الجديد يتعلموا عن مرض السرطان في بداياته، ايش هو مرض السرطان، يعني نبدا ننشر الوعي في المدارس اول شيء. الشيء الثاني بعض الاحيان لما يكون في شركات، بس طبعا مثل ما قلت ليش هذا يرتكز اكثر شيء في شهر اكتوبر، وش للاسف هذا شيء كثير محزن، لكن على الاقل يعني من بين الاشياء الثانيه في عن طريق المستشفى بعض الاحيان، يعني بشكل عام إحنا كفريق يعني كلنا ناجيات، وعلى فكرة مش ناجيات فقط، حتى في غيرهم أهالي لأشخاص مصابين، لأن في النهاية مش مريض السرطان اللي يعاني فقط، أهله يعانوا معه، لأنهم في هذه المرحلة بالذات ما يعرفوا بأي طريقة اللي هو مريض السرطان يفكر، إيش المشاعر اللي تجي، يعني هم بعد يحتاج الدعم.
هل في دعم أيضاً لأهل المصابين؟
أكيد، يعني إحنا من بين الزيارات اللي عادة نسويها لما نروح نتكلم مع المريض، في البداية نتكلم مع أهل المريض، أول شيء نشوف مدى تقبلهم، الشيء الثاني نشرح لهم إيش المريض يحس، يعني من بين الأشياء مثلاً المريض يحس إنه هو ما يحب حد يشفق عليه، أو مثلاً في مشاعر ما يقدر يعبر حال أهله، أهله يريدوا يقدموا المساعدة بس ما عارفين بأي طريقة يقدموا هذه المساعدة. نعتبر نفسنا إحنا كديكشنري أو حلقة الوصل ما بين المريض وأهله، أو ما بين المريض مع نفسه،
لأن مثلا في هاليوم هو راح يأخذ جرعة كيمو أنتوا سووا كذا 1 2 3 مثلا، أو في مثل جايد لاينز مثلا،
يعني مثلا راح يأخذ الكيمو هو ما عارف إيش بيحس، أو مثلا على سبيل المثال أبسط شيء اللي هو شرب الماء، لما تشرب الماء كثير يطلع المادة من الجسم يتنظف الجسم، أو مثلا سالفة الأكل، المريض ما يقدر يأكل شيء بس الأهل يجبروا لازم تأكل عشان المناعة، عشان
في فقد شهية فعلا؟
أكيد ما تقدري تأكل شيء، فإيش تسوي؟ كأحد الحلول اللي فادني أنا مثلا كنت أكل وجبات صغيرة، يعني كل بعد ربع ساعة أكل شيء بسيط، أشرب شيء بسيط، هذا بالنسبة لي كان خبرة، وش أنا أحب أساند وأعلم غيري بالشيء اللي أنا استفدت منه.
السؤال الأخير لش عائشة العلوي، كلمة ناجية من السرطان كلمة جديدة في مجتمعاتنا، وحتى وجود فرق من الناجيات أيضا هذا مصطلح جديد، كيف ينظر المجتمع يقول لش أوه هذه ناجية من السرطان؟ هل في هذه النظرة من النوع من الاستغراب أو أنه كيف يتعاملوا؟
أول لما يسمعوا أنش ناجية تحسيهم يبدأ التعاطف، يعني لأي مسألة على فكرة، يعني مثلا صار موقف حتى في المستشفى على فكرة، لما تروحي للدكتور أنت مريضة بشيء فلاني مثلا، بس لازم بيسألش إيش الهيستوري، فلما تيجي تقولي له I'm a cancer survivor أوه أوكي، بيبدأ بفحوصات أكثر وأكثر وأكثر. يعني مثلا أنا أتذكر مرة رحت راسي عورني، وصار لي فترة أن راسي عورني، بس لما رحت كمريض كناجية من السرطان كان بالنسبة له لازم أسوي لي فحوصات أكثر.
زين يدلعونكم.
فترى أنا قلت نفس الكلام، قلت زين أنهم يدلعون أكثر. بس المجتمع أول شيء يبدأ بتعاطف، يعني أنا ما كنت أحب دائما أذكر أن أنا ناجية.
شو تحب تقول للناس اللي يشوفوا للناجية بهذه النظرة التعاطف؟ أيوة.
على أساس كذا أنا لما أتعرف على شخص ما أخبر أول شيء أن أنا ناجية، حتى بدرجة أن أنا لما كنت طالبة في الكلية ما كنت أخبر أي حد أن أنا ناجية. ليش؟ لأن كنت أحس بيقلل من قدراتي. حتى لما جيت في يوم من الأيام كان لازم كان يتكلموا عن تجربة فريدة، فأنا تكلمت عن أن أنا ناجية، فكل اللي حوالي استغربوا، هل معقولة ناجية طول هذه 3 سنوات وهي كانت مصابة بالسرطان؟ هنا حسيت بفخر، حسيت إن غيرت منطلق إن هم يحسوا ناجية يعني ما تقدر تسوي شيء.
disable يعني.
أيوة كديسيبل. وش فعلًا على فكرة حتى اللي معاي في يعني مثلًا إذا عندي اختبار، إذا عندي شيء تمر عليكي على فكرة حالات تحسي ما تقدري تكملي. طبعًا كطبيعة البشر مش المرض فقط، بس الأعراض اللي صاحبه ما بعد المرض تحسي ما تقدري تكملي. فما كنت أحب المجتمع أو مثلا المدرسين ينظروا لي أن أنا ما قادرة على أساس أن يكونوا زينين معي. لا، حبيت أوريهم صورة عائشة غير، يعني ما أحتاج أنا شفقة، والحمد لله قدرت، يعني قدرت أغير منطلق أن إذا ناجية معناها أن هي مريضة مدى الحياة، يعني الحمد لله.
الله يعطيك الصحة والعافية. آمين. نصيحة أخيرة تقولينها لمتابعين هذا البودكاست لون الأمل مع نهاية هذا اللقاء؟
طبعا، لأن إحنا حاليا في شهر أكتوبر وهو شهر لسرطان الثدي. طبعا الشيء اللي دائما إحنا ننصح فيه اللي هو الفحص المبكر. على فكرة كشف المرض في بداياته يكون سهل أنك أنت تتعالج من المرض، فالكشف المبكر، تعلم كيف تسوي الكشف المبكر، هذا كثير واجد مهم. بالنسبة للناجيات ونسبة للمتشافيات، نتمنى أن عدد كبير يطلع من الصمت اللي هم فيهم، على أساس أن هذه التجربة اللي أنت مريتي فيها هذه تجربة فريدة، هذه التجربة تعلمك أشياء كثيرة تقدر تفيدي غيرك في نفس الوقت، وعدم اتخاذ أي قرارات وأنت في فترة العلاج.
شكرا لك يا عائشة بنت أحمد العلوية، نورتينا في هالبرنامج وأضأتي. شكرا لك.